بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. حكي عن أبي سليمان، ما هيك هون وقفنا؟ طيب، آخر ما وقفنا عنده قوله رضي الله عنه: فلا ينبغي قطع الرجاء عن التوبة، عن توبة أمثال هؤلاء، يعني الذين تابوا ثم عادوا، يعني مهما تكررت المعصية. وقد طبعا إذا كان الإنسان عاصيا على الاستمرار فهو متلبس بالمعصية وليس بتائب، لكن قد يعصي ثم يتوب وبشروط التوبة ثم تزل قدمه، فالتوبة الثانية غير التوبة الأولى، فيتوب وتقبل توبته إذا توفرت شروطها. فزلة الأقدام مهما كثرت لا تمنعه من أن يتوب، ولا يجوز أن نمنعه إطلاقا. لذلك يشير إلى هذه النقطة فقال: فإن لكل أجل كتابا. سبحان الله، قد تزل قدم الإنسان عدة مرات، ولكن يجد في نهاية المطاف حينما يكتب الله سبحانه وتعالى له التوبة النصوح الخاتمة إن صح التعبير، التي يعقبها الحفظ من قبل المولى تبارك وتعالى، يجد أن هذه الأخيرة قد فتحت له باب التعرف على الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يمكن أن يتعثر المقبل على الله سبحانه وتعالى بعد كل زلة على الإطلاق. لذلك الدليل على هذا الكلام حديث أورده الإمام السيوطي في جامعه وحسنه، وهو منقول عن كتاب الزهد لابن المبارك، حديث من مراسيل ابن المبارك، وقد حسنه الإمام السيوطي، حبذا لو تكتبونه. قال، يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليذنب الذنب فيدخله ذنبه الجنة. هذا الدليل، طبعا لكماله: إن العبد ليذنب الذنب فيدخله ذنبه الجنة. قيل: كيف ذلك أي يا رسول الله صلى الله على معلم الناس الخير؟ قال: لا يزال نصب عينيه تائبا فارا منه. نعيد، قال حينما سئل قيل كيف ذلك، قال: لا يزال نصب عينيه تائبا فارا منه حتى يدخل به الجنة. فهون به أي بسببه، عصى الله عز وجل فخجل من الحق سبحانه وتعالى وأصابه الحياء وجعل يفر من الله، ولكن إلى أين يفر؟ من الله إلى الله، ويطلب منه الإقالة سبحانه وتعالى، ويجعل الحق سبحانه وتعالى يقدر عليه استمرارية لباس الندم، يندم ويندم ويندم، طبعا دون يأس، لأن الذي يفر إلى الله هذا يعني أنه ليس بيائس على الإطلاق، إلى أن تحرر من هذا القيد، ولا توجه بعد ذلك له إلا الحق تبارك وتعالى. نعم، هذه اللفتة الهامة التي أحببت أن أختم بها أواخر درسنا الماضي. فإن لكل أجل كتابا. وعموما نعود لنؤكد: لا أحد منا يملك أن يعثر عاصيا، يعني مهما كانت معصيته، مهما كان ذنبه، فقط أخبره، قل له: هل بلغك أن باب التوبة قد أغلق؟ لا، قل له: الباب مفتوح، أقبل على الله، ولك، لك، بل ربما يصح أن نقول عليك أن لا تذكر معصيتك لأحد، عود بينك وبين الله. يعني كما قلت لكم في درس من الدروس قبل رمضان، أن جلست بيني وبين نفسي أقول: يا رب دخيلك، يعني زلة الأقدام هذه عبر اللسان أو حتى عبر الجنان أو عبر الجوارح، هذه متى نتخلص منها؟ فضقت ذرعا بجواب ما، إذا بي ألهم هذا الدعاء الذي دعوت به بداية: في دعائنا: اللهم إنك تعلم أننا ما عصيناك جرأة ولكن ضعفا، فيا من مننت علينا بعدم الجرأة قوي في رضاك ضعفنا. نعم، فالذي يعصي الله جرأة هذا رجل مستكبر، يعني مسائل عن الله هذا مستكبر، والمستكبر يجعل نفسه ندا لله، نسأل الله العفو والعافية. ولكن إنسان زلت قدمه وعرفان حاله شغلته فاضي، وعرفان حاله أنه وجوده بين الناس يعني وجود نكرة، خجلان من حاله، عرفان حاله ما له قيمة، ما له كذا إلى آخر، شايفين الاعتبار، هذا يجعله يرتفع في درجات القبول عند الله عز وجل، لأن الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. فبسبب هذا التحقق يدخل الجنة جنة ربه. ونسأل الله أن يكون المعنى على ذلك الشمول، يعني إذا قلنا من الآن إنسان تاب توبة نصوح على هذا المعنى وعلى هذا المستوى، إذا قلنا من الآن يدخل الجنة، أي جنة؟ قال يدخل جنة معارف ربه في الدنيا، ويدخل جنة زخارف ربه في الآخرة. والحقيقة أيها الإخوة، الشيء المدهش أن الحق سبحانه وتعالى من على هذه الأمة أن تعيش أجواء الأنس بالقرب. أجواء الأنس بالقرب أيها الإخوة هو أن يكون الإنسان دائم القرب من الله عز وجل بتجليات الجمعية عليه، فهذا كأنه في الجنة، كأنه في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام سمى حلقات العلم، مجالس العلم، رياض الجنة، والمساجد رياض الجنة، ومجالس الذكر رياض الجنة. ما هيك؟ إذا مررتم برياض الجنة، كلنا يحفظ هذا الحديث، حتى في رواية إذا مررتم برياض الجنة فرطوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال المساجد. إذن فنفحنا الله تبارك وتعالى بأجواء الجنة في أرضه هذه، فالإنسان حينما يتقن أمر التكليف يرتفع ويرتقي إلى التشريف، يتوسط التكليف والتشريف التعريف. فبمجرد ما ترتقي من التكليف إلى معرفته سبحانه وتعالى فأنت دائما في دائرة حفظه، لا عشمة إلا للأنبياء، ولكن في حفظ للعبد؟ إيه في حفظ. بالأصل الله سبحانه وتعالى حفظك من أن تستطيع الشياطين خرق هالة الحفظ التي خلقها معك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فالمعقبات، أحاديث كثيرة غير الكتب، غير الحفظة، الكتب رقيب عتيد، أما الحفظة هم ملائكة وكلوا بأن يحيطوك بالعناية، لكن كلما كثرت جمعيتك على الله في إقبالك عليه، ونحن نقول هذا الكلام شامل، يعني مثلا أنت في سلوكك في طريقك إلى الله زلت قدمك، ما تقول خلص مشي الحال راحت علي، لا، قم من حفرة الغفلة وانفض عنك غبارها وانطلق متابعا سيرك، وإياك أن تتلفت متلفت لا يصل، لا تتلفتن إلى تعثير في يأس ولا إلى كرامة في إحباط همة. صار معك كرامة كمان ما بصير تتلفت، الطريق أمامك، إنما نحن فتنة فلا تكفر، الطريق أمامك، متم ماشي، زلت القدم، غفلت، أحدث توبة، أحدث توبة، حصل معك توفيق معين، خرق عادة معين، أيضا أحدث استغفار، قل يا رب دخيلك هذا منك وإليك، ليس لي منه أي شيء، وأعذني من أن أشغل عنه. لذلك ما كانوا يتلفتون إلى شيء، ولو تلفتوا لما وصلوا. لذلك كما تعلمون يقول أحد العارفين، ولعله سيد الجيلاني إن لم تخن الذاكرة رضي الله عن الجميع، يقول والله ما رجع من رجع من وسط الطريق، ولكن ما رجع من رجع من عفوا من آخر الطريق، ولكن من رجع من وسط الطريق، يعني من منتصفه، وقف عند كرامة، عند واحة بوارق. هلا قد تكون الكرامة برؤية تراها ثم تأتي معك كفلق الصبح، فتظن أنك صرت وليا وصرت ذا مقام. هلا كثير من الناس بيصلوا لها الترتيب هذا وبيقطعوا عن نفسهم السلوك، بيكون له شيخ، حتى الشيخ ما بيعذروا لعنده، خلاص صرت ولي، أيوة. فبيكون مسبحته قصيرة بيطولة، كمه قصير بعرضه، طاقيته بيضة بيسويها خضرة، خلاص صار ولي. وبيبلش بيكبس الناس، وبيبلش يدعي الغيبيات، وبيبلش يفرض جاهه على العباد باسم الولاية بلحظات. إذا تعثر هذا التعثر بلحظات يغدو شيطانا بصورة إنسان أو في صورة إنسان، لا تتلفت لا بهذا ولا بذاك، لا بالمعصية ولا بالكرامة، عود منيح الله يرضى عليك، ولا بالكرامة. تتوجه إلى الله عز وجل توجها كاملا، تقول يا رب لا أريد سواك. وهنا كما ذكرنا لكم أكثر من مرة، المستوى الذي وصلت إليه سيدتنا رابعة العدوية شيء مذهل. ولفت نظر على ذكرها، وأنا أحب ذكر الصالحين في دروسنا، لأنه بذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وأسأل الله أن لا يحرمنا وجودهم، قولوا آمين. لم تكن إلا على نشأتها الحقيقية منذ نعومة أظفارها، فلم تكن كما يقال غانية أو كذا ثم أو ملك يمين أو لا 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 لا، هذا كله أكاذيب لا أصل لها. كانت ضمن في أسرة صالحة ونشأت إلى آخره. رضوان الله عليها مكن الله قلبها من حبه، فلم تعد تتوجه إلى سواه. والشيء المدهش أيها الإخوة، لما تمكن حب الله من قلبها ما تلفتت إلى كراماتها، وكانت كثيرة، كانت مستجابة الدعوة، كانت لها لطائف عجيبة غريبة، وكان كبار الأولياء يستقون المعارف والفهم منها. يعني مثلا أحدهم يقول، يخاطبها، وكانوا يسمعون درسها من وراء حجاب، تتكلم من وراء حجاب رضوان الله عليها، فقال لها أحدهم يا رابعة إن من أكثر قرع الباب فتح له. فقالت متى أغلق حتى يفتح؟ شوف دقة شهودها، الله يرضى عنها. هذا أدمن، من أدمن قرع الباب، أدمن قرع الباب، باب مسكر، باب مين؟ باب الله، باب التوبة، باب المعرفة، باب الفهم، دق 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 بيفتح لك رب العالمين. إذا بها تتوجه إلى الحقيقة المجردة، قل متى أغلق حتى يستفتح. إذا به يقول امرأة علمت وشيخ جهل، رضي الله عنهم. قيل لها هنا لما بيت القصيد، ولعل مكرر لكن أنا كثير كثير انتفعت من الدعاء مشان نحفظه، دعاء قصير. قيل لها بما وصلت إلى ما وصلت إليه؟ قالت بدعاء الله سبحانه وتعالى، اللهم، يعني باستمراريتها في هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك ويحول بيني وبينك. أضفت أنا، شو أضفت الله، أنا الفقير. طبعا ليس تعقيب على السيدة معاذ الله، وإنما استنباع من كلامها مع العفو والعافية. اللهم إني أعوذ بك من كل ما يشغلني عنك ويحول بيني وبينك، مع العفو والعافية. لأنه والله نحن عبيد إحسان مو عبيد امتحان، ما بيطلع بإيدنا الامتحان نهائيا. نسأل الله أن يتجلى علينا دائما بالإحسان. لذلك حجت يوما من الأيام ماشية على قدميها، وصل غيرها قبلها. هنالك من الثوابت أيها الإخوة التي وردت في بعض الرقائق والآثار وشهدها أهل الشهود، هي أن الكعبة كعبة من سابع أرض إلى سابع سماء، وهي عمود من نور ممتد إلى البيت المعمور. لذلك إذا أردت بنيان مسجد فلا يجوز أن يكون فوق المسجد سكن، المسجد مسجد إلى سابع سماء لحرمة الكعبة. وإذا أوقف من الأرض، إذا أوقف من الأرض نفس الحكم، إلا إذا أوقف قطعة من الأرض لسكن أو ما شابه ذلك، ولكن ما فوقه إلى سابع سماء، على تفصيل السادة الفقهاء. هذا النور شاهده كثير من الأحبة. أنا ذكرت هذا الشاهد أكثر من مرة أيها الإخوة، ولكن لوجوه مشرقة أراها وآنس بها لله الحمد اليوم أذكرها. شهد كثير من الصالحين نور الكعبة كيف هو متصل إلى السماء. وأذكر كاستدراك ضروري في محله، سيدنا الشيخ بشير الشلاح الله يرحمه كان من قراء بلاد الشام، كان قارئا جامعا وأكرمني الله، قرأت عليه الجزء الأول من القرآن الكريم، لحقت بعد منا توفى الله يرحمه، كان قارئ جامع وكان من الصالحين ومن يعني أهل الحب. يقول كنت في مكة فاجتمعت بأحد الأولياء وأنا جالس أتمتع برؤية الكعبة، أنطلع عليها، طبعا النظر إلى الكعبة عبادة، أنظر إلى الكعبة ثم أغض الطرف أنظر، وبجانبي رجل من الصالحين من أهل الشهود، فقال لي ماذا ترى؟ قلت الكعبة. قال فوخذني، أنا سمعت من لسان الشيخ، قال فوخذني يعمل لي، قال لي وهلا؟ قال فرأيت نورا ممتدا إلى السماء كاد أن يخطف بصري، فخوفا على بصري غضضت بصري عملت هيك ثم فتحت فلم أرى شيئا. هذه سمعتها منه يعني كما يقال في علم المصطلح بالسند العالي، يعني ليس بيني وبين الرجل أحد، يعني عني عنه يعني مباشرة بالسند العالي. وصل جمع من الأولياء إلى بيت الله الحرام قبل السيدة رابعة رضوان الله عليها، وكانوا معتادين أن يروا نور الكعبة فلم يروا، فاستعلموا الخبر بما أكرمهم الله عز وجل، ويختص الله برحمته من يشاء أو يختص برحمته من يشاء، فقيل لهم انطلق نور الكعبة يستقبل رابعة. ليت أن الشاهد ها هنا، لا شاهد مو هون، شاهد ما نقول مو هون، شاهد أدق. قال فانطلقوا يريدون أن يشهدوا حال رابعة في شهودها نور الكعبة على تخوم مكة بلد الله الحرام، طبعا مكة وما حولها حرم. قال فنظروا إلى رابعة فرأوها غير منشغلة على الإطلاق، بل مجذوبة القلب إلى الخلاق، حتى بهيمة أنا مشغولة. هذا الشاهد قديش أتحفوا بكرامات، لكن عندهم أعلى الكرامات أن يكونوا راضين مرضيين عند رب السماوات، هاي الكرامة تبعهم، وغير هذا لا يحتفلون به. والله أنا يعني الفقير عاينت كثير من الأحباب، منهم الذي أعتبره إلى اليوم طبيبي وإن مات رحمه الله، سيدنا الشيخ محمود الحبات، اللي ربي شرفني بسند القرآن عن طريقه. سيدنا الشيخ محمود الحبال الله يرضى عنه من كبار أولياء الله، بس كان من المخفيين، لكن متعني الله عز وجل بصلة قلبية معه، حتى كان بعض الأحبة يظنون أنني ولده، مو الشيخ أحمد، الشيخ محمود، كان الشافعي الصغير، هذا كان إمام جامع العنابي بباب سريجة. حصل ترتيب معين، حملت أمانة توضح كرامته رضي الله عنه، فانطلقت إلى بيته، وأنا ما دخلت بيته إلا ولي شرف تقبيل إيده، يعني الله يرحمه ما كان يستقبل مما كان، يعني كان له ترتيب خاص هيك، خلوته دائما مع ربه. فإذا كان يقول لي سيدي محمد، هيك كان يقول لي، اللي سيدي محمد، أي نعم، رغم صغر سني علمنا الأدب الله يرحمه ويقدس روحه. فأنا فايت وطاير عقلي، حامل أمانة بيوصل له إياها، يعني عن طريق بعض الأحباب، أمانة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلت وفتت حكيت لأبنه هيك القصة، وبس خذ لي إذن من سيدنا بدي بلغوا الأمانة. فأجى لعنده قال له في محمد بتعرفه حابب فوت لعنده، قال له خير؟ قال له هيك القصة، قال له يا بابا رجلي عم يجعوني، قال له يعذرني سامحني، مالي حسنان والله، فما رضي يستقبلني يوميته. ليش؟ قال خاف من نفسه أن تتشوف، وجعل يبكي. قال وعلى رسول الله السلام، لكن بالنسبة لي بحياته ما ردني، بحياته ما قال لي لا رحمة الله عليه، يومي لأنه جاي بترتيب تتعلق بكرامته اعتذر، كان ايش؟ مشان ما تتشوف نفسه قال. ليش؟ لشغل قلبهم به عما سواه. هاي هي المعرفة، هذا هو التوحيد الخالص. الذي يدرك هذه المعاني أيها الإخوة بحياته ما بينصاب بالرياء، بحياته باطن الإثم ما بيطرق بابه ولا بيطرق قلبه. لكن إذا كان يعيش الآثار دائما، المشغول لا يشغل، إذا عشت الآثار شغلت بها عن المؤثر، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، أكذلك أم لا؟ فأسأل الله أن يرزقنا فهم هذا الكلام. نعم. الآن خلينا نقول جانب آخر من جوانب تلقي الموعظة مع وجود الغفلة. حكي عن أبي سليمان الداراني، هذا من كبار الأولياء ومن أوليائنا أولياء الأمة المتقدمين، طبعا الأستاذ الصوفي المتقدمين، أنه قال: اختلفت إلى مجلس قاص، يعني حضرت درسه ترددت عليه. قاص حكواتي، يعني مثل حكواتي، يعني كان في قصاصين يحكوا قصص، يعدوا بزاوية من زوايا المسجد يحكوا قصص، بس شغلتهم يحكوا قصص، لكن يجيبوا رقائق، يجيبوا مواعظ، يجيبوا ترتيبات، هذا ترتيبه يعني، كان هذا مشهور يعني. قال: فأثر كلامه في قلبي، فلما قمت لم يبق في قلبي منه شيء، فعدت ثانيا. طبعا القصة فيها نقص، يا ريت تكملوها، يعني نقص من الطبعة. كملوا العبارة: فسمعت كلامه، أنا كملت عندي على الهامش، فسمعت كلامه فبقي كلامه، أي أثره في قلبي في الطريق، ثم زال، فعدت إليه ثالثا، مو ثانيا، ثالثا، فوق كاتبين ثانيا لا هي ثالثا، فبقي أثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي، فكسرت آلات المخالفة ولزمت الطريق. ماذا يعني بهذه القصة؟ يعني أنا حضرت درس، أول مرة بحضر درس، والله أثر درس الشيخ بقلبي، انبسطت كثير، لكن بمجرد ما جاوزت المسجد نسيت كل شيء. ما الذي يقتضيني هنا بهذا الحال؟ أن أعود. قل: فعدت ثانيا، فأثر قوله أو كلامه في قلبي في الطريق، يعني هنا امتدت أكثر شوي، بالثالثة لعند البيت، وصل على البيت آلات المخالفة كلها كسرة ونهى الأمر تماما. أحد أهل الشهود سمع القصة، لعله رأى بسر قلبه في رؤيا في ترتيب، الله أعلم، أن أبا سليمان يغدو من كبار الأولياء، قال: فحكى هذه الحكاية ليحيى بن معاذ، وهذا من كبار الأولياء ومن رجال الرسالة، فقال: عصفور، وليس عصفورا، ها إذا حاطين ألف هي سهو بالطباعة، عصفور اصطاد كركيا. كركي أو الكركي عبارة عن طير ضخم، أجري صغار بس ضخم، يعني أشبه ما يكون بالنسر أو السقر أو ما شابه ذلك، يعني من الطيور الجارحة القوية. وهذاك القاص شو؟ مو من أهل العلم، مو من أهل العلم مطلقا، إنما رجل حكى موعظة أثرت بقلب السامع فوجدت محلها وقطف ثمرها بسرعة سريعة. من الذي أثر في من؟ صغير عصفور أثر بنسر بسقر. لذلك هنا يقول العلماء، هن نرجع من خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت، تجدون في السواق يقولون ما لا تجدونه في البحور. قد كلمة من صالح، كلمة عبارة من صالح تلعب دور بقلبك إلى ما شاء الله. يعني أنا الفقير عبر رحلة طلب العلم قدر الله عز وجل لي أن ألتقي بأصناف عجيبة من البشر في بداية الطريق. يعني الآن ذكرت موقف مع أحد الصالحين بيطلع عمره شي 80 سنة، أكيد توفي والله تعالى أعلم، لم أعد أراه بعد ذلك، يعني بسنة 75 أو 76. فكان من طلاب سيدنا الهاشمي. الحق عز وجل بيقدر لك ترتيبات معينة من شان ينهض بهمتك، لكن كان يحضر المجالس، يعني ما كان ملتزما، ولكن حكياته حلوين، يعني على ترتيب أهل الشام الإدمة، يعني التراث الشامي اللي ما سمعنا ألفاظه مطلقا هذه الأيام. فكان يحكي بطريقة سلسة للغاية، فسبحان الله يتوجه إلي بالكلام، وأنا ما كان خاطر ببالي أنه يوما ما بدي استلم أحمل أمانة كذا، والله صعب كتير، يعني شغلة المشيخة مو شغلة لعبة، مو خاطر ببالي أنا بدي أصير شيخ بدي لسه يا دوب فاتحتي بدي ضبط، ما في، مو جاي ببالي هذا الترتيب مطلقا. لكن عم برجع بكر الشريط بحياتي، يعني من السبعينات إلى الآن، أذكر بعض المواقف وبعض الشواهد اللي الله سبحانه وتعالى قدرها، كانت من العناصر الأساس التي ثبتت قلبي على طلب العلم. رغم المعيقات أيها الإخوة، والله المعيقات التي حالت بيني وبين كثير من الشؤون، يعني كثير صعبة جدا، لكن ثبتني الله، لله الحمد والمنة. أسأل الله أن يعيذنا من عدم الثبات، ونحتاج الثبات إلى الآن، إلى أن نلقى الله، إلى أن نلقى الله. فأذكر تماما كان يتوجه إلي بعض الكلام، شو يقول لي؟ يقول لي بزمن وحضران عن سيدنا الشيخ بدر الدين، هلأ أتذكرت كمان عند 2، يقول لي يا ابني بزماننا كنا عند الشيخ الهاشمي بمجلس الشامية، جامع الشامية معروف بالمرجة عن طلعة سوساروجا، هون حارتنا كانت، اللي كان سيدنا الهاشمي رجل متواضع، رجل يعني حسن الظن، رجل خلوق، تواضعا يمشي على الأرض. فأنا عم بسمع منه هالكلام، فأذكر قصة قال لي اياها لهلأ بجعلها نبراس، يعني الإنسان إذا بده يصلح فساد معين لا يجوز أبدا أن يصلح الفساد بالفساد، ما بتزبط منوب. فقصة ذكر لي، معلش للمناسبة بنذكرها، في قضية معالجة العاصي ونحن فيها، الشيخ الله يرضى عنه كان من أهل الشهود، الشيخ الهاشمي رحمه الله، كان ملقبا بشعراني زمانه، كان ملقبا بشعراني زمانه رضي الله عنه. قال فقامت الحضرة مجلس الذكر، وصفوا كان سيدنا الشيخ عبد الرحمن، سيدنا الشيخ شهير الثل الرائع، فصفوا المجلس، قالوا أول طبقة مين بينزل عادة؟ شيخ الحضرة أول طبقة بينزل على مهله، اللي هي نسميها طبقة الركوع، الله 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 إلى آخره. فقال فمشي الشيخ، في شابين كانوا برا وفاتوا، فقال له واحد، قال له خلينا نفوت نحضر هالمجلس الذكر للشيخ ومجلس حلو. فقال له ما بحسين، تركني يا أخي برا، عم يحكي برات الجامعة، تركني مالي مغتسل أنا جنوب. قال له أمين شايفك هلا. فدخل حايا وقام دخل المسجد جنوبا، نزل انخرط ودغري بصف الحضرة، وعم يحكي لي بالتفصيل الممل يعني. قال فنزل الشيخ ومشي قدام واحد ورا واحد واحد هيك لوصل لعنده، قام وقف عنده، هداك يعني اسقط من يده، فقال له يا بابا الله يرضى عليك، تاني مرة قبل ما تفوت على الجامعة غسل يديك، ما قال له اغتسل، قال له غسل يديك ومشي. قل هداك الشاب بحكي لي اياها شاهد عيان اللي عم يحكيها، يقول ذاك الشاب احمر على اصفر على اخضر، ما عاد عرف شو بده يساوي، تم واقف لحظات وبحيث انسحب وطلع برات الجامع من خجله. لكن هذا الموقف من الشيخ وهذا الاسلوب من الستر، يعني نحن لو زبطت معنا شيء لمعة كشف، كشف لنا انه فلان فايت، كشفها بالكشف، بده يعمل شيء او بده كذا او بده يتمسخر او كذا الى اخره، يعني ربما بنينا تصرفنا الفاسد على كشفنا وحملناه وزتيناه برا. الشيخ ما تصرف هيك أبدا، وإنما مرأ من قدامه وقال له هالكلمتين كانت سبب هداية هذا الشاب والتزامه في المجلس. طيب نأتي على قصة أخرى أيها الإخوة. سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان مارا في طريق فسمع صوت مغنين وآلات، شاب يغني ومعه مخنثون من الشباب يعني يغنون غناء لا يليق، بس هالشاب صوته حلو حلو وآلات طن 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 شن شن شن، ايوه شغال الحكاية، وشراب وجواري. فمر وغطى راسه، سمع الصوت، هو عم يغطي راسه، شو قال؟ اسمه هذا الشاب زازان او زازان عفوا. فشو قال كلمة؟ قال ما اجمل هذا الصوت لو كان في قراءة كتاب الله. ثم غطى وسكر أذني مشان ما يسمع وتم ساحب. انتبهوا له، فطلع واحد ركض عرفوا أنه سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى هذا الشاب ذازان وقال له من هذا الذي تكلم ثم انصرف؟ قال إنه صحابي رسول الله عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان من خواص الصحابة، ابن أم عبد أفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقول عنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن مسعود. مشي سيدنا ابن مسعود ذات كلمة بس بصدق بإخلاص برحمة العاصي، نحن مأمورون أن نرحم العاصي، يعني من أهم 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 منهج الدعوة إلى الله وتقريب هذا البعيد أن ترحمه. العاصي بحاجة للرحمة أكثر من غيره لأنه مريض ومرضه أصعب من غير مرض. نعم. فقال له ماذا قال؟ قال قال ما أجمل هذا الصوت. شايف القسم هذا بحركه، يعني عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوتي حلو، هي شهادة يعتز بها وإن كان مطربا. نعم. فقال ما أجمل هذا الصوت لو كان في قراءة كتاب الله. وأثرت أخذت به أي مأخذ، وانطلق بسرعة سريعة يبحث عن الصحابي الجليل، فأقبل عليه وقال يا سيدي تبت إلى الله بين يديك، وجعل يبكي. إذا بابن مسعود يلتزمه ويقبله ويعلن له أنه يحبه. قد يقول قائل إيه طيب الحب من أول نظرة بهالشكل، إيه هيك بهيك شغلة، إيه حب من أول نظرة، بس منين طالعها ابن مسعود؟ لما سئل قال كيف لا أحب من أحبه الله، هون النقطة، كيف لا أحب من أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ورجع فكسر الآلات وصرف وأعتق الجواري ونهى كل شيء والتزم عند ابن مسعود حتى صار من الفقهاء الخواص من تلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب ويحكى عن أبي قال أراد بالعصفور ذلك القاص وبالكركي أبا سليمان الداراني رضي الله تعالى عنه. نعم. طبعا أبو سليمان الداراني وصل إلى درجة عالية من الولاية، يعني لم يبلغ عشر معشارها ذلك القص الذي كان سبب هدايته. لكن في فائدة حلوة أيها الإخوة، علمنا أشياخنا وهو من منبع الحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا ننسى الفضل بيننا. يعني إذا واحد كان سبب، هلا أنا أذكر اللي جابني على المسجد إلى الآن بدعي له، إلى الآن أنا الفقير بدعي له، كل ما بتذكر بقول إذا كان ما عاد أعرف وين تقال وين سكن وين ما عاد أعرف. يعني رجل شدني على المسجد، كان عمري يعني بين 15 و16، فشدني على المسجد. لما شدني على المسجد وأذكر تماما أول حضور بالمسجد الشامل كان احتفال بليلة النصف من شعبان. وسبحان الله مرة غيب مرة أحضر بعدين الله ثبتني. هالرجل هذا بذكره تماما. بعد فترة زرته بأواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، فلقيته تارك كل شيء، تارك طلب العلم وحالق دقنه، ايه انشغل بالدنيا نهائيا. لكن مع هذا الفقير دائما بدعي له، لأنه سبب طلب العلم، بس ما بدي عليه مطلقا لأنه سبب المشيخة، لأنه المشيخة تقيلة والله. بدعي له بقول له الله يسامحك، مسألة المشيخة صعبة كتير، أما مسألة كونه أو مسألة كونه سببا لي في طلب العلم، فهذا إن شاء الله يستوجب علينا أن ندعو للسبب، أن ندعو للسبب. لذلك ما كانوا ينسون الفضل بينكم بينهم. وتعلمون قصة ذكرناها بسرعة سريعة نعرضها الآن. سيدنا الشيخ صالح الفافور الله يرحمه ماشي مرة هو تلاميذه، فاستوقفه رجل مسن كبير هيك حاطط طربوش وعكازة وماشي، فاجا وقف قال بوسوا إيده، قبلوا إيده يابا، فهجموا عليه قبلوا، عمره فوق 80 آه. قال يابا هذا بزماني قرأت عليه ربع نور الإيضاح. كتاب نور الإيضاح من أول المتون التي تقرأ في المذهب الحنفي، يعني نور الإيضاح 72 صفحة، ربع نور الإيضاح. قال له هذا الفضل علي قارئ عليه ربع نور الإيضاح. فعدم نسيان الفضل أيها الإخوة قبل كل شيء بنظف القلب. ونحن عايشين اليوم إنكار الفضل، عايشينه وشايفينه بعيوننا يعني، وليت أنه بس إنكار فضل يعني دير ظهرك وتروح، هي تعودنا عليها أو تعودوا الناس على بعضهم فيها، لكن دير ظهرك وتأكل اللحوم هي إضافة متلفة مو مشرفة، إضافة متلفة أعاذنا الله منها. نعم يا إخوة، أنا ما ذكرت إمتى بلشت إمتى، يعني عم نحسب على 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 حالي يعني ثلثين الساعة. اليوم عطلة مو عطلة، اليوم السبت، ما حنطول، لا ما حنطول، لا تنقذوا. اي نعم. بس ما بعرف امتى بلشت، يعني ما صلي نص ساعة وياه، لا ها شفت اقول خمس دقايق اقول ايه. ما حنطول عليكم، بس اسمحوا لنا نقرأ بعض العبارات. الله يجزيكم الخير. نعم. ويحكى عن ابي حفص الحداد أنه قال تركت العمل كذا وكذا مرة فعدت إليه ثم تركني العمل فلم أعد بعد إليه. هذا الكلام جدا دقيق ولكن ملغوم، يعني ملغوز. خلينا نقول شو قصد بتركت العمل. قد يقدر الله عز وجل على العبد أن يتجرد عن العمل في الدنيا وأن يفرغه تفريغا كاملا لشؤون الآخرة، والمقصود بشؤون الآخرة كل ما يتعلق بها، يعني من عبادة إلى آخره، إلى قضية عبادة شخصية يعني فردية، إلى قضية الدعوة إلى الله. فما بعد بفضل، يعني وقته ما بيسمح له لا يفتح دكان ولا يسكر دكان، لا يبيع ولا يشتري، ولكن أن يتجرد بنفسه فهذا حظ خفي من الشهوة الخفية. يقول سيد ابن عطاء إرادتك التجريد مع إقامته لك في الأسباب من الشهوة الخفية. حق عز وجل قدر لك أنه أنت عم تشتغل بالأسباب، جيت أنت الأسباب ميسرة وكل شيء، جيت بدك تترك كل شيء وتتجرد، قال هذا من الشهوة الخفية. لا لا تطلع حتى الله يطالعك. وين حطك رب العالمين وميسر أمرك خليك مطرح مالك قاعد، اوعى تطلع حتى هو يطالعك. وإرادتك الأسباب مع إقامته لك أو إياك في التجريد انحطاط في الهمة العالية، يعني بعد أن رفع قدرك تتطلع إلى الأسباب. شو الأسباب؟ يعني التعلق بها مو العمل بها، إنما التعلق بها. هذا الرجل أبو حفص الحداد قال تركت العمل كذا وكذا مرة، تركت أنا يعني بنفسي، فكان شهوة خفية. قال فعدت إليه ثم تركني العمل فلم أعد بعد إليه. وكان عمله في الدنيا حدادا، أبو حفص الحداد قال كان متطلعا إلى المعرفة، وكان صادقا في سلوكه وطلبه، وبقي يعني يتوق إلى أن يجرده الله لشؤونه. كل ما ترك يرجع. إمتى ترك العمل؟ لما خرج عن إطار شهوته الخفية، لكن بصورة ما بتخطر على بال أحد. شو هي؟ قال هو في عمله في الحدادة، يعني عم يطرق على السندان، والحديدة اللي هي القطعة من الحديد اللي عم يصنعها يطوعها جمر، يعني طالعها من الكير وحطها على السندان وبلش يطرقها. فبلحظة غيبة في الله عما سواه نسي المطرقة، ترك وجعل يقلب هذه الحديدة المجمرة بيده ويطوعها دون أن تحترق يده. فقال له عامله: يا سيدي ألا ترى ما حصل؟ صانع اللي عنده ما لك شايف شو صاير؟ ده عم تكمش الجمر وعم تقيمه ومو صاير عليك شيء. قال فانتبه، فلما رأى أن القضية أخذت في الدنيا منح الشهرة ترك العمل وانصرف. هنا تركه العمل وما عاد رجع مطلقا، لكن مو ترك العمل للتنبلة والكسل، لا، وإنما انطلق في تعريف الناس على الله، وهذا عمل أعظم وأكبر. لكن شلون؟ مو أنت تجي تصنع التصنيع اللي بدك يا، إذا ما ربي هو صنعك على عينه ما بيطلع معك شيء. هذا أمر دقيق أيها الإخوة، يحتاج إلى همة عالية وصدق لا شائبة فيه في مسألة السلوك. ودائما كلما ذكر مثل هذا سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتبه يقول: واتخذ لنفسك شيخا. وأنا أنقل منهجهم ولا أقصد أشخاص، لا أعطوا بالكم، أنا أنقل منهج وانتم تعرفوا طريقتي. ليش؟ قال لي كي ينقلك من درجة إلى أخرى. ليش؟ هنا التعليل بقى: من أجل ألا يقف الإنسان موقف عدم الفهم، أو يكون موقفه أو فهمه مزاجيا شهويا فيهوي أو يرجع، فبحاجة إلى غيره يوجهه. هذا من الشهوة، هذا من غير الشهوة. ودائما إذا صحبت من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله فأنت في حال رشد. لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. وكما قلنا شيخ التربية شروطه محفوظة معروفة، قد ذكرناها يوما ولعلها لم تنسى. مين بعد لياها؟ أي أبو محمد. علم صحيح، وذوق صريح، وهمة عالية، وحالة مرضية، وفراسة صادقة، وإذن من شيخ، شيخ مرشد كامل، يعني كمال نسبي. من عيد مرد: علم صحيح، وذوق صريح، وهمة عالية، وحالة مرضية. وإذا أقبلت عليه الدنيا بروة وأدبرت عنه بيضجر، يعني حالة مرضية في كل ما يقدر عليه، يقدر عليه البلاء، يقدر عليه المرض، يقدر عليه أشكالك ألوانك، وهو راض. نعم. وفراسة صادقة، لأنه هي نور الله، ينظر بنور الله المؤمن، ينظر بنور الله. وإذن من مرشد. ليش الإذن؟ لأنه إذا ما في إذن هذا صاحب هوى، فإياك وإياه. فهذه الشروط أساس بالنسبة للمرشد الذي ينبغي أن تصحبه في سلوكك طريقة ربك سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نتابع في درسنا القادم.